لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والأربعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولعل بقية بقيت من شرح الفقرات الأخيرة من الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه لعلي رضي الله عنه يوم خيبر. والفقرات هي قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اوضحنا ان هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني اجبار اهل الكتاب على اعتناق الاسلام، وانما هو امر لعلي وغيره من اصحاب رضوان الله عليهم ان يذكر الناس جميعا واهل الكتاب منهم بكل مناسبه، بمناسبه الحرب وبمناسبه السلم، ان عليهم حقا لله عز وجل وهي الانصياع لما انزله من تعليمات عليهم عن طريق الرسل والانبياء. اما القتال فكان له سبب اخر اوضحناه في حينه. وقد علمنا هذا لماذا لم يجبر الله عباده في دار الدنيا على اعتناق الايمان به وبوحدانيته. قلنا لان هذا غير ممكن وغير معقول، والاسلام انما جاء متفقا مع الفطره ومتفقا مع مقاييس العقل. اذا ما هو التكليف الذي بعث به الرسل والانبياء؟ التكليف يتجه الى الناس بان يتفكروا وبان لا يعطلوا عقولهم وان ينظروا في الادله والبراهين العقليه التي امامهم والنقليه التي خاطبهم الله عز وجل بها. فانهم ان فعلوا ذلك هدتهم عقولهم الى الحق، وان الذين لم يفتحوا نوافذ فكرهم ولم يشاءوا ان يتاملوا في هذه الادله، وطبعا عكفوا من ثم على جهالتهم وكفرهم، وهؤلاء معذبون بعقاب من الله يبيل وخالد. وسبب العقاب المقدمات التي حكموا بها على انفسهم فجرتهم الى الكفر، والمقدمات هي اعراضهم عن التامل وإعراضهم عن التفكير وعدم تدبرهم لخطاب الله سبحانه وتعالى المنزل عليه. ومن هنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا من عباده بأن يعتقد أو لا يعتقد، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعتقادك وعدم اعتقادك كل منهما انفعالا قسريا بالسين وليس بالصاد، انفعالا قسريا وليس امرا اختياريا. وانا اكرر هذا الكلام لاهميته ولضروره معرفته على كل عاقل مسلما كان او غير مسلم. فالانسان اذا تامل وجد عقله ينفعل قسرا بمقتضيات تامله وتفكيره، واذا لم يتامل ولم يتفكر ايضا وجد عقله منفعل قسرا بمقتضى عدم تامله وعدم تفكيره. لذلك كان الامر الرباني والتكليف الالهي متوجهين الى الناس ان يتفكروا وان يتاملوا، فان هم فعلوا ذلك فايمانهم بالله مذموم. ومن هنا قلنا ان الشعار القائل حريه الاعتقاد مصونه، وينبغي ان نضمن للناس حريه اعتقادهم كلاما غير منطقي وكلاما لا يقبله العقل قط، لان احدا من الناس لا يمكن ان يكون حرا فيما يعتقد، لكنهم من يريدون ان يمارسوا الحريه في ان يفكروا او ان لا يفكروا، ان يتاملوا او لا يتاملوا. البعض من الاخوه يدافع عن هذه الصيغه او هذا الشعار حريه الاعتقاد ويتاول هذه الكلمه بان المراد ان على الحكام ان يحترموا المعتقدات التي اصطبغ الناس بها وان يتركوا لهم حريه التفاعل مع مقتضياتهم. هذه الصيغه لغيرنا لا تتحمل هذا المعنى، هذا يسمى تأويلا بعيدا جدا. لماذا نعبر بكلام غير منطقي ثم نبحث له عن التأويل؟ والعبارة بيدنا، نستطيع أن نعبر التعبير السليم، نقول حرية التفكير مصونة، لكن حرية الاعتقاد كل المعتقدات المسلمة وانتهى الأمر. متى كان هنالك علاقة بين الحرية وبين الاعتقاد؟ لو كل معتقدات الناس المسلمة انتهى الأمر، اشتر على كلمة حرية لا اشكال. وأوضح لهؤلاء الإخوة الذين يتصورون الامر على هذا النحو وتصورهم في دفاعهم عن هذه الجمله، اما الموضوع ليس كذلك. اصل كلمه حريه الاعتقاد انتشرت وجاءت بعد ما الف رجل عالم بريطاني اسمه جيمس كلارك مور، الف كتابا سماه الحريه، حدد معناه ووضع اطاره، يتحدث عن القيود التي ينبغي ان تقيد الحريه به، وعقد فصلا في كتابه اسماه والعهده على من ترجم حريه الاعتقاد، حريه الاعتقاد، وتكلم عن ضروره حمايه هذه الحرية. ولكن الذي يقرأ الكلام الذي هو تحت العنوان سيجد أن استيارتني هذا إنما يتحدث عن التفكير، إنما يتحدث عن فرعية أن يفكر الناس وأن يدرك ما يشاءون وأن يتعلم السحر إذا شاءون وأن يتعلم كل الأمور وأن يدرك كل ما يؤلف ولا يصد ويمنع عن الفكر. وبذلك أنا أشك في أن الذين ترجموا قد أصابوا. كانوا ينبغي أن يقولوا حرية التفكير، ولعل استيارتي هكذا تكلم ولم يتحدث عن الاعتقاد ولم يقل لا على الدولة أن تصون المعتقدات ولا غيرها، وإنما تكلم عن كل فرد فرد أن له أن يكون حرا فيما يعتقد. لكن كيف الإنسان يكون حرا فيما يعتقد؟ عندما نقرأ كلامه نجد أنه يتكلم يعني التفكير، هذا شيء آخر. الناس أحرار أن يفكروا بما يشاءون أو أن لا يفكروا أو أن يقرأوا العلوم التي يشاءونها، هذا شيء آخر. فعلا الإنسان يملك هذه الحرية، أملك أنا حريتي ربما تدفعني أن أتعلم السحر وأتعلم الخرافات وعلم الأساطير وأن أتعلم الأديان الوضعية كلها وأن أتعلم كل شيء، ولا أحب لحكومة من الحكومات أن تمنعني من هواية في هذه. فعلماء القانون وعلماء الاجتماع يقولون هل ينبغي أن ينال الإنسان حريته هذه أم لا؟ كانوا يتكلموا في هذا. التعبير عن ذلك بحرية الاعتقاد تعبير خاطئ وفتح زاوية عريضة لخطأ لا يزال يكر ويزداد ويتوالد. الإسلام دقيق جدا في هذا. الإسلام يقول من خلال كلام الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي لا يتم دينا قلبيا واعتقادا عقليا عن طريق إكراه إطلاقا، وإنما الذي يمكن أن يتم تقنينا وأمرا التفكير وعدم التفكير. نعم، والشريعة الإسلامية في هذا مضرب المثل للدقة والعدالة والتفاعل مع الفكرة الإنسانية. أما أن يعطي الشارع للإنسان حرية أن يفكر أو أن لا يفكر، فقد قلنا إن هذا ما منع الله الإنسان منه. أنت عاقل وقادر على التفكير، فليس من مقتضيات الفطرة أن تقول لم أعمل عقلي فيما تطلب مني التفكير فيه. ليس من الفطرة الإنسانية هذا أبدا، بل ينبغي أن تفكر في كل ما وضع أمامك، ثم بعد التفكير اتبع قرارك ولا غير، ولن يكلفك أحدا أن تشد عن قرار عقلك. لكن أن لا تفكر هذا ما منعك الله عنه، وهذا ما جاءت الشرائع تحمل الإنسان التكليف فيه. المعتقدات لا يملك الإنسان أي حرية. ولعل قائلا يقول طيب الإنسان قد يرتد، كان مؤمنا بالله بالأمس يرتد اليوم. إن كنت تتصور أن المرتد يتلاعب بعقله، يعني حكم على عقله بالأمس أن يؤمن بوجود الله ثم حكم على عقله اليوم أن يكفر بوجود الله، فأنت مخطئ، مخطئ خطأ فادحا. ما خلق بعد الإنسان الذي يستطيع أن يحكم على عقله بالأمس أن يؤمن وأن يحكم على عقله اليوم أن
لا يؤمن. ما خلق هذا ما دام انه عاقل. عقلي هو الذي يقودني ولست انا الذي اقود عقلي. لكن المرتد ما تحليل ظاهرته؟ تحليله وهذا هو الغالب انه لم يكفر بعد الايمان ابدا، لكن دعي الى مغريات، دعي الى حوافر غريزيه نفسيه، حمل على هذه الغرائز حملا. فانصاع الى مقتضيات المغريات بينما عقله لا يزال مؤمنا ينبذ نبذات الايمان. عقله الداخلي مؤمن الا انه ارتد بلسانه، ارتد بسلوكه، لان لعابه سال على رغائب. وانا اعلم هذا، وبوسع كل منكم ان يعلم هذه الحقيقه. احد شيئين، اما ان هذا الرجل لم يكن مؤمنا من قبل، وانما كان في اظهار ايمانه منافقا، نافق الى بضع سنوات، ولما انتهت المصلحة التي كانت تقتضيه النفاق اعلن ما كان يعتنقه من قبل. فعقيدته لم تختلف لا بين الامس ولا اليوم. هذا احتمال كبير. الاحتمال الثاني انه كان مؤمنا بالله فعلا وكان يظهر ايمانه، ثم همست جهة ما في اذنه، قدمت له مغريات، قيل له افعل كذا وكذا وكذا وكذا، فتغلبت عليه نفسه. وما اكثر من يقع في هذا الشر، فاخفى عقيدته في عقله. العقل لا يزال كما هو، وانطق لسانه بالكفر والردة. ولذلك فإن المرتد هذا ما نقوله في درسنا الجديد اليوم لا يقبل مرتدا في مجتمع إسلامي أبدا. أما أن تتصور أن هذا الإنسان ساق عقله بضع سنوات إلى الاعتناق بهذه العقيدة، ثم همس إلى عقله قائلا كفى الآن ضع هذه العقيدة، فانصاع عقله كالخروف وراء صاحبه. آمن عندما أمر أولا، ثم كفر عندما نهي عن ذلك ثانيا. معقول هذا؟ لا. إذا اتضح لدينا أن الشارع جل جلاله كان عادلا مع عباده فيما كلفهم به من اوامر ونواهي. قال لي وهبتك عقلا وقدره على المحاكمه والتفكير، ووضعت امامك مائده مليئه بالمواد والموضوعات التي تستطيع ان تسلط عقلك عليه. مطلوبا منك أن تسلط عقلك على هذه الأشياء وتفكر. لا تقل لي أنا حر، لا حرية لك. لو كنت حيوانا من حيوانات الأدغال لكان لك العذر في هذا. أنا وأنت الذي يقال عنك الحيوان الناطق أي النفس المفكرة، فلا يمكن أن تنزل إلى هذا الحديث أبدا. فكر فقط، ثم المطلوب أن تتفاعل مع قرار عقلك. فكر تفكيرا جيدا يفصل عقلك عن غرائزك ومصالحك وعصبياتك. هذا ما أمر به الإسلام. والغرب لماذا لا يسلك هذا الطريق؟ ولو سلك لاتحد الناس جميعا وآمنوا بعد كفر وهدوا بعد ضلال. ولكن الغرب يختلف عن المنهج الإسلامي في هذا، أن رجاله يدربون أفرادهم على أن لا يفكروا إلا فيما يتفق مع مصالحهم، لا يفتحوا ملف الدراسة في أمر ما إلا إذا شنوا أن هذه الدراسة تتفق مع مصالحهم. فإذا رأوا أن التفكير في أمر ما لا يتفق مع مصالحهم فليغلقوا صفحة هذا التفكير وليعرضوا عنه حتى لا يضطرهم عقلهم أن يؤمنوا به. اليوم هذا هو نهج الغرب، وهو النهج الذي يطلق عليه اسم الذرائعية أو البراغماتيزم، أي ينبغي أن تفكر فيما يتفق مع مصلحتك، وأن لا تفكر أبدا فيما لا مصلحة لك فيه. كل التربية الغربية تصير بهذا المعيار. وما هو قانون أو ما هو سلم المصالح عند الغربيين؟ مصالح الغرب كلها تصب في مبدأ واحد، هو ضرورة المحافظة على سيادة الرجل الأبيض في العالم. الآن الحضارات كلها خانعة خاضعة للحضارات الغربية، هذا واقع. ومن ثم الرجل الأبيض وهو كناية عن الرجل الغربي الأوروبي أو الأمريكي، هو سيد هذا العالم اليوم، له السيادة. إذا كل ما نريد أن نفكر فيه من أمور، من أمور، من أشياء تعرض لنا، ينبغي أن نتحرى. تفكير في هذا الأمر يزيدنا رسوخا في هيمنتنا على العالم، نفكر. يهدد سيادتنا على العالم مرفوضا سلفا، مرفوضا سلفا. ومن هنا فإنهم يضعون بينهم وبين الإسلام الذي هو الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها الحياة. هناك عالم أمريكي، فيلسوف أمريكي اسمه ويليام جيمس، يقود هذا المبدأ في كل ربوع العالم الغربي، وهو الذي ألف كتابا أسماه إرادة الاعتقاد، ألف كتاب سماه الزرائع، ألف عدة مؤلفات تصب في هذا المبدأ. ظهر إلى إحدى جامعات أمريكا وألقى فيها محاضرة، حول هذه المحاضرة بعد ذلك إلى كتير، قال لطلابه أو للموجودين بعد أن وضع على اللوح وراءه ثلاثة احتمالات عروض للتفكير. العرض الأول: كن مسيحيا. العرض الثاني: كن لا أدريا. العرض الثالث: كن مسلما. المطلوب: كن مسيحيا، أي فكر في ما ينبغي أن تعتمد عليه من الدلائل على أن مسيحيتك أمر صحيح وحق. الاحتمال الثاني: فكر في مدى احتمال أن يكون الحق في حياة الإنسان أن يكون لا أدريا، يعني لا يحمل نفسه أي معتقد. الاحتمال الثالث أي العرض الثالث في التفكير: أن تدرس احتمال أن يكون الحق هو الإسلام. يقول بعد هذا: أما الاحتمال الأول للدراسة، العرض الأول للدراسة فهو عرض حي. العرض الثاني أيضا عرض حي. العرض الثالث عرض ميت. سكب عليه هكذا عرض منه قبل ان يفكر. اي لا تفكرون في الاسلام ابدا. ممكن ان تفكر في مسيحيتك التي انت عليها الان احق هي ام لا؟ ممكن ان تفكر في ان لا ادري وهي الان الدين الاخر الذي ينتشر في ربيع الغرب. ممكن نعم. اما ان تدعى الى ان تفكر في الاسلام وتفتح ملف التفكير فيه فإياك لا تفتح ملف التفكير. طيب لماذا؟ يقول بعد ذلك لان مصالحنا لا تتفق مع فتح ملف الحديث عن الاسلام ابدا. لا تتفق. لكن ممكن ان تتفق مع فكره ان اكون لا ادريا. ممكن تتفق مع فكره ان اتحول الى انسان هدي. هكذا يسير سيرا اعتباطيا في اتجاه الحياه. ممكن. وممكن ان تتفق مصالحنا مع ان تكون رجل دين مسيحيا متشدد تماما. لا تتزعزع مصالحنا بهذا وذاك. لذلك لك ان تفكر في العرض الاول ولك ان تفكر في العرض الثاني. لكن اياك ان تفكر في العرض الثالث. مصالحنا تكون عندئذ فيما يبدو الرياح. طبعا هو يعني ماذا يقول؟ عندما يفكرون في الاسلام تفكيرا جادا بدراية عقلية الى ما ينتهي بهم عقلهم الى انفعال قسري بتبني الاسلام. وهم يعلمون ان المعتقد ياتي قسرا ولا ياتي اختيارا. فاذا دخل الاسلام عقول الغرب قسرا فان الحضاره الغربيه تكون قد ولت الادبار. وان الاسلام هو الذي يؤمن بحضارته على فجاج الغرب. وعندئذ يكون زمام الحضاره بيد الشرق بعد ان ظل قرونا طويله بيد الغرب. وهذا يفقد رجل الغربيه السياده التي هي متشبث بها. هكذا بتصوره. اذا هم يعلمون ان الانسان اذا فكر فان عقله لا بد ان يصل الى قرار. ولا يملك صاحب التفكير ان يحجز عقله عن القرار. واذا وصل العقل الى قرار الهدايه والايمان بالله فهيهات لصاحب هذا العقل ان يبعد هذه الهدايه عن حمايا قلبه. هذا ما يقوله هذا الانسان ويليام جيمس. ومن هنا ندرك او نحلل سر عدم انتشار الاسلام في الغرب الا انتشارا يئيدا جدا جدا. على الرغم من ظمأ الغربيين الى نهج جديد في الحياه. على الرغم من ظمأهم الى ما يسمونه ايديولوجيه جديده تملا فراغ عقلهم. على الرغم من شدة ظمئهم إلى بديل عن هذه الأوهام الخرافية الغيبية التي تملأ ساحات فكرهم. هم ظمأ ولكن حكوماتهم تجند رجالات مفكرين عن طريق الاستشراق وغير الاستشراق ليصدوا هؤلاء الظامئين عن دراسة الإسلام. ومع ذلك يتسرب من هنا ومن هنا ومن هنا من يدرس الاسلام ومن يتفاعل معه ولا يملك عندما يتفاعل معه الرجوع عنه. هذه الحقيقه ويؤمن بان محمدا حق وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء أخفوا هذا الإيمان بين جوانحهم يتظاهرون بأنهم غير معتقدين وغير مقتنعين. هذا لا ينطبق على أنه حر في اعتقاده. لو كشفت عما في عقله لرأيته أنه مؤمن. والزير كان من هذا القبيل، وكان في جلساته السرية يعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه في كتاباته العالمية كان يدخل الرعب في قلوب المسلمين وعقولهم. والكثيرون من المفكرين على هذا النحو اليوم، بل كثيرا من رجال الأديان الأخرى لو دخلت إلى شغاف عقولهم لرأيت أنهم معتقدون بأن الإسلام حق، يعلمون أن الإسلام حق، لكن مصالحهم تجعلهم يتجاهلون ما قد آمنت به عقولهم. هذا الذي انتهينا إليه نبني عليه أحكاما تشريعية نمر بها مرة سريعة. الشريعة الإسلامية التي جاءت تبني أحكامها على أساس هذه العقيدة التي فهمناها، حرية الاعتقاد غير موجودة، والله لا يكلفنا بأن نعتقد أو لا نعتقد، إنما يكلفنا بأن نفكر حتى ينال عقلنا غذاءه الطبيعي. لو أن إنسانا لم يعمل تفكيره قط وأبى أن يدرس كتاب الله وأبى أن يدرس الدلائل الكونية، ماذا نقول له إن كان هذا الإنسان متبعا لديانة كتابية كاليهودية والنصرانية؟ فإننا ندعو لشأنه ونشترط عليه شيئا واحدا، أن ينسجم سلوكيا مع الأنظمة الإسلامية العامة. هذا أول حكم تشريعي، ونحن نعلم أنه مخطئ في حق الله، ونحن نعلم أنه ينتظر عقابا وذيلا من عند الله عز وجل، لكننا كلفنا بالنسبة للأحكام القضائية الدنيوية أن نتركه وما يدين به، مع علمنا بأنه قد ارتكب إثما كبيرا في حق الله إذ أقصى عقله عن التفكير في أدلة أن الدين واحد وأن الإسلام وما جاء به عيسى وموسى وإبراهيم شيء واحد من حيث ما دخل. هذا شيء. فإن رأينا هذا الإنسان صار في المجتمع يعانق دينه متبعا تعاليمه منسجما مع نظام المجتمع الإسلامي في المجتمع العام، تركناه وما يدين به، بل حافظنا على حرية سلوكه وحرية تفكيره، حرية تفكيره في دار الدنيا. أما إن رأينا أنه جعل من معتقده الخاص سلاح هجوم علينا، سلاح إيذاء للمسلمين، سلاح تشويش، سلاح دعوة إلى باطل، فلا بد أن نضرب على يده عنده. الزندقة مرفوضة في حكم الله سبحانه وتعالى. ما هي الزندقة؟ أن يتبنى عقيدة غير الإسلام، تبناها تفاعل معها ولم يفكر في الحق نتركه أيضا، لكن ننظر إليه. فإذا رأيناه يبث شكوكه وسمومه هنا وهنا، كلما انتبهنا إليه تقلص فعله وتظاهر بالمسالمة، وكلما أعرضنا عنه بث سمومه. هذا الرجل ماذا يسمى؟ زنديقا. هذا الإنسان نقدره ونمنعه من ذلك، فإن أبى أن يمتنع ضربنا على يده. ها هل هذا الحكم الشرعي الثابت في دين الله يتناسى مع الحريه الانسانيه اطلاقا؟ ومن قال ذلك فقد كذب. بل من مقتضى الحريه الانسانيه ان يحترم الانسان ما يتبناه الاخر. نحن نحترم في الظاهر ما تتبناه من معتقد، ما حملت نفسك عليه من الانحباس في قوقعة افكارك التي انت مستانس بها. احترمنا باطلك، افلا تحترم حقنا؟ احترمنا واقعنا، افلا تحترم واقعنا؟ اذا الحرية تقتضي ضرب اليد على انسان يفعل مثل هذا. نشر كتب الالحاد مرفوع باسم الحرية وقدسيتها، نشر الافكار المشوشة المذللة مرفوع مرفوضا باسم الحرية، حرية التفكير وحرية انسجام الناس بعضهم مع بعض. كذلك ان يكون الانسان دون مستوى بث سموم الالحاد او التشويش لا يستطيع، فماذا يصنع؟ يستعمل لسانه بالسباب والشتائم، يشتم المقدسه، يشتم والعياذ بالله الرب او القران او محمدا او اي نبي من الانبياء، مرفوع يعاقب. هل معاقبة هذا الإنسان تتعارض مع الحرية؟ أي عاقل يقول هذا الكلام؟ من هو هذا الذي يملك أن يناقش من 3 دقائق بهذا الذي؟ أقول أنت حر أن تتبنى المعتقد الذي تشاء، ولم تستطيع أن تتبنى المعتقد انفعالي. أقول أنت حر أن تفكر كما تشاء، وأن لا تفكر في الحق افعل ما تشاء، وسأحميك على الرغم من هذا. نعم، ولكن كما أقدر حرية تحركك، قدر حرية تحرك المجتمع الذي أنت فيه، قدر حرية الآخرين أيضا. لا تمد لسانك كالثعبان إليه إلى مقدساتهم بالشتم، لا تمد لسانك إلى هذه المعتقدات بالبس بالتشكيك بنفس الإلحاد المرفوع. هذا الأمر الرباني الذي تنزل على سائر الرسل والأنبياء هو ماء لتغذية الحرية في الحقيقة. فمثلا عندما كتب هذا سلمان رشدي سخفه من خلال رواية سخيفة سخيفة إلى غاية السخف، مغرقة في الخيال البذيء المنحط إلى غاية البذاءة، ومد لسانه بالشتم القذر البعيد عن أي فكر علمي البعيد عن أي برهان منطقي عندما قال هذا الكلام. أفي الحق في معجم أي حضارة من الحضارات، في معجم أي مدنية من المدنيات، في معجم أي قانون إنساني من القوانين، أن نحمي الرأس من شتائمه هذه وأن نحسنه ضد أي عقاب ينزل به حفاظا على حرية الناس؟ من الحق هذا؟ قطعا قطعا. الذين رأوا شتائمه انحطت القذرة التي بثها في روايته هذه، هؤلاء اطلاقا لم يكونوا حماة للحرية، وانما كانوا المتربصين بها، وانما كانوا مسلطين لذئاب الغابات لانتهاش الحرية وللقضاء على قدسية الحرية. وانظروا أيها الإخوة إلى الإسلام كم هو حضاريا الى ابلغ الحد في كل عصر من العصور، وكم هو انسانيا الى ابعد الحد في كل عصر من العصور وفي كل مجتمع من المجتمعات. هذا هو الاسلام. يقول لك لا تريد ان تتبنى الاسلام لك شان، لا تريد ان تفكر في شمس الاسلام المضيئه ان تعمي بصر لك شانك، لا تريد ان تتعامل معي في حوار افتحه معك لك شانك، وانا امشي معك واحافظ على حريتك هذه طالما كنت في مجتمع. افلا تبادلني هذا الاحترام بمثله؟ هذا ما يقوله الاسلام. افلا تبادلني هذا الاحترام بمثله؟ مجتمعك الذي من حولك يؤمن بالله اقل المراتب، يؤمن بالرسل والانبياء اقل المراتب، يؤمن بالاسلام الذي هو العمود الفقري للشرائع والاديان كلها اقل المراتب، فلماذا نحن نحترم حريه تفكيره حريه سلوكه وانت لا تحترم ذلك منا؟ وكيف يمكن ان اغذي الحريه ان لم تكن يتم تغذيتها بالتفاعل وتبادل الاحترام؟ اذا بريطانيا او غير بريطانيا عندما يعبدوا المسؤولين لحمايه هذا الانسان القذر لن يكونوا في عملهم هذا ولا في انقذاهم هذا حول هذا الانسان مدافعين عن الحريه ابدا، وان اعلمنا ذلك ولم نكون حماة لكرامة إنسانية أبدا وهم يعلمون ذلك، وإنما الذي دفعهم إلى هذا القفص وهذه الحماية لهذا الإنسان حقد دفينا كان يدرى ذلك يعتمد على إسلام يستيقظ ويزحف هنا وهنا. هذا هو الواقع وتلك هي الحقيقة. نعم. وإلا فإن الإسلام ذهب في تكريم معنى الحرية إلى أقصى حد ممكن، لكن تكريم الحرية أقول مرة أخرى قضائيا في دار الدنيا في معاملة الناس بعضهم مع بعض. أنت لا تريد أن تفكر بالإسلام لك شأنك، وبيني وبينك الصلة الإنسانية المستمرة. أنت لا تريد أن تقرأ هذا القرآن وتصل إلى ما وصلته لك شأنك، والمجتمع يقدر موقفك لك شأنك، لكن في دار الدنيا. ذلك لأني أنا وأنت على مستوى واحد، لا أستطيع أن أهيمن عليك ولا أن تهيمن عليك، إذا فالحرية بيننا سائدة وصداها ولحمتها موصولة. فإذا قام الناس غدا لرب العالمين وحان أن يحاكمهم من الرب الواحد الأحد، فإن هذا التبادل وهذا التعاون والتفاعل في نطاق الحرية ينتهي بينهم، ويبقى الأمر صلة ما بين العبد والرب. عندئذ الله عز وجل يحاكمهم لماذا لم تؤمن وكان سبيل الإيمان مفتوحا أمامك، لماذا لم تتعرف على هويتك وكان سبيل التعرف مفتوحا أمام عقلك؟ أنا حر يا رب الله، منطق أنا حر كان في دار الدنيا خلقته وراءه تحت مظلة الأحكام القضائية، أما الآن أنا حر انتهى، لا منطق للحرية عند الدلال أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن الإسلام له معاملتان على درجتين، معاملة في دار الدنيا هذه الحرية، ونمثل ونعلم ونشرح ونذكر إن عليك إلا البلد، وبعد ذلك الناس أحرار. إلا أننا نضرب على يد الشتامين القذرين، نضرب على يد الذين يبثون سموم الإلحاد عن طريق الزندقة، نضرب على يد من يبث الأوهام والشكوك الباطلة، لأن هذا يحجم هذه الحرية القضائية. فإذا خرج الناس من قبورهم ووقف بين يدي الله، فمقياس الحكم عندئذ عبودية الإنسان وربوبية الله، وليس لإنسان في ذلك الوقت أن يحتج بالحرية أبدا. هنا نكون قد انتهينا من بقية شرح هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.